أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال. إلى هنا تحصل في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره نقطتان. النقطة الأولى أن مقتضى الأصل الأولي والقاعدة الأولية في باب الضمانات هو الضمان بقيمة يوم التلف لا غيره، إلا ما خرج بدليل خاص كباب الغصب، وكذا باب البيع الفاسد بناء على إلحاقه بباب الغصب فيما إذا تم ما ادعاه ابن إدريس رحمه الله من الإجماع في المقام على أن المقبوض بالبيع الفاسد كالمقبوض غصبا. عليكم السلام. من حيث الأحكام عليكم السلام والآثار الوضعية إلا في مسألة الإثم. النقطة الثانية أن مقتضى الأصل الثانوي والقاعدة الثانوية في باب الضمانات هو الضمان عليكم السلام بقيمة يوم الأخذ، أعني يوم الضمان في مطلق أبواب الضمانات. فمن هنا نتعرف على أن مقتضى القاعدة الأولية يختلف عن مقتضى القاعدة الثانوية. ثم جاء قدس سره مستدركا على ذلك بقوله: نعم. وحاصل ما أفاده قدس سره في هذا الاستدراك أن صحيحة أبي ولاد ذات مقاطع، وبتعدد مقاطعها يتعدد مفادها، مفاد الصحيحة والنظر إليها. وإلى الآن كنا نبحث على أساس أن المستفاد من الصحيحة هو الضمان بقيمة يوم الغصب، ولذا على هذا الأساس أسسنا القاعدة الثانوية وألحقنا سائر الضمانات بباب الغصب. أما الآن فنجعل البحث على أساس آخر. ألا وهو أن المستفادة من الصحيحة هو الضمان، ضمان الغاصب بأعلى القيم، وأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. فنقول حينئذ، يعني حينئذ نجعل مسار البحث حول الصحيحة على هذا الأساس الآخر، أي على أساس أن المستفاد من الصحيحة هو ضمان الغاصب بأعلى القيم، وأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. فنقول حينئذ إن هذا الحكم لهو مختص بالغاصب، كونه متعديا، كونه متجاوزا، فلا بد أن يؤخذ بأشق الأحوال، وعندها فلا يتعدى من باب الغصب إلى سائر أبواب الضمانات. وبالنتيجة، فهذا استدراك ورفع اليد عن منه عما أفاده في القاعدة الثانوية. وعندها فلا يتعدى من باب الغصب إلى سائر أبواب الضمانات. وبالنتيجة، ففي مثل ما نحن فيه، أعني البيع الفاسد، فلا بد من العمل بمقتضى القاعدة الأولية، ألا وهو الضمان بقيمة يوم التلف، إلا ما خرج بدليل خاص، وإلا ما عداه فيعمل على طبق ما تقتضيه القاعدة الأولية من الضمان بقيمة يوم التلف. هذا آخر ما استفاده قدس سره في هذا المقام. ثم بعد ذلك يقول: بعد أن تعرفنا على عليكم السلام على مقتضى القاعدة الأولية، وتعرفنا على مقتضى القاعدة الثانوية، وعرفنا التفاوت بين المقتضيين، وعلى أساس ذلك يتفاوت المفاد من الصحيحة، فلذا من المهم جدا صرف عنان البحث إلى ذكر الصحيحة كاملة، والوقوف على دلالتها وليس على سندها، لأننا نفرض أنها صحيحة السند، والوقوف على بيان دلالتها، وأنه ماذا نستفيد من الصحيحة. هل الفهم الصحيح من الصحيحة يساعد على مقتضى القاعدة الثانوية أو لا يساعد؟ قال رحمه الله: نعم. هذا الاستدراك اللي قلنا الآن، الشيخ رحمه الله يغير في مسار البحث. كان البحث لحد الآن، أي إلى قبل، نعم، مسار البحث كان على أساس أن المستفاد من الصحيحة هو الضمان، الضمان بمن؟ بقيمة يوم الغصب، اللي أسس القاعدة الثانوية وعلى ضوءها ألحق سائر أبواب الضمانات بباب الغصب. الآن يجعل مسار البحث على أساس آخر، على أساس أن المستفاد من الصحيحة ماذا؟ هو أن ضمان الغاصب بأعلى القيم، وأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. قال: نعم، لو فرض دلالة الصحيحة على هذا، على وجوب أعلى القيام، وأن المستفاد دلالة، قال دلالة الصحيحة يعني على أساس أن المستفاد من صحيحة أبي ولاد هو الضمان بمن بأعلى القيم. أمكن، هذا قررناه، قلنا يمكن حينئذ أمكن جعل التزام الغاصب بمن بأعلى القيام بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال، فحينئذ نقول أن هذا الحكم مختص بمن بالغاصب كونه متعديا، فلا بد أن يؤخذ بأشق الأحوال. وعندها بعد ما نقدر نتعدى عن مورد الصحيحة المن إلى سائر أبواب الضمانات، وبالنتيجة ففي مثل ما نحن فيه أعني البيع الفاسدي لابد أن نقتفي وأن نعمل بمن بمقتضى القاعدة الأولية، أعني الضمان بقيمة يوم التلف. قال بعد ذلك: فالمهم حينئذ صرف، أي حينئذ تعرفنا على مقتضى الأصل الأولي ومقتضى الأصل الثانوي، وعرفنا التفاوت بينهما، وعلى أساس هذا التفاوت يتفاوت مفاد الصحيحة. فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة، معنى يعني الدلالة، إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها، ليلحق به، أي ليلحق بمن، لأنه مورد الصحيحة الغصب، ليلحق به أي بباب الغصب البيع الفاسد. زين، الآن الحاق البيع الفاسد بباب الغصب إما وإما، إما لما ادعاه الحلي ابن إدريس في السرائر، ما ادعاه مين؟ من إجماع الفقهاء على أن المقبوض بالبيع الفاسد كالمقبوض غصبا، فعند ذلك نلحق ما نحن فيه بمن بباب الغصب. وإما على ما أفاده شيخ الأعظم شيخ الماتن، وإما لكشف الصحيحة عن ماذا؟ عن معنى التدارك والغرامة في باب المضمونات، وكون العبرة في جميع أبواب الضمانات بمن بيوم الضمان، أي بيوم الأخذ. زين، كما هو، أي كما أن الحكم والضمان بقيمة يوم الآخذ هو أحد الأقوال في مسألتنا، وهذا بحسب تبويب بحثنا سابقا لما دخلنا إلى أصل مسألة ضمان القيم. ماذا قلنا؟ قلنا قد تعددت كلمات الفقهاء في ذلك على آراء. الرأي الأول اللي تقدم، اللي حكى الشهيد عن الشيخ المفيد وشيخ الطائفة، وأيضا حكاه في الدروس وذكر في الدروس، قلنا ماذا؟ أن القيم يضمن بمن؟ بالقيمة، وقيمة اللي يا يوم قيمة يوم التلف. الآن الرأي الثاني في المسألة أو القول الثاني في المسألة، قال كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد. فالقول الثاني، الرأي الثاني، أن القيم يضمن بالقيمة، ولكن قيمة يوم الأخذ مو يوم التلف، وهناك فرق بين يوم الأخذ ويوم التلف. وحيث قم الآن راح يشرح بالصحيحة، وحيث أن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة يعني مهمة، فلا بأس بذكر الصحيحة جميعا وإن كان الغرض متعلقا ببعضها. يعني محل الشاهد فقرة ثانية، هي ثلاث فقرات، ثلاث مقاطع، الشيخ الأعظم يرى تمامية الاستدلال بفقرتين، لذلك كما سيأتي يقول رأسا ومحل الاستشهاد بهذه الصحيحة فقرتان. على التثنية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن هاتين الفقرتين الاستدلال بهما تام لديه رحمه الله. قال وإن كان الغرض متعلقا ببعضها، ولكن نذكر يقول ماذا؟ جميع الصحيحة. ودائما كانت تمر علينا صحيحة أبي ولاد، وهذه من الأخبار المهمة في باب الضمانات ولا سيما في باب الغصب. يعني عمدة الدليل في باب الغصب هي صحيحة أبي ولاد. قال: فروى الشيخ، مراد من الشيخ هنا الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام الجزء السابع من هذه الطبعة المعروفة طبعة النجف صفحة 215 الحديث 25. التسلسل اللي ذاكريه لجنة التحقيق 943 التسلسل العام، أكو تسلسل عام للتهذيب وأكو تسلسل خاص للأحاديث من كل باب من كل باب باب. خب، فروى الشيخ قال في الصحيح. نحن عندما يقول في الصحيح، أولا الشيخ الكليني رحمه الله أيضا روى هذا الحديث، وأيضا هذا الحديث عنده بطريق صحيح، فطريق شيخ الطائفة صحيح، يعني طريق علما إلى أبي ولاد آخر الراوي اللي يروي عن الإمام، طريق الشيخ الطوسي إلى أبي ولاد طريق صحيح، الشيخ الكليني أيضا طريقه إلى أبي ولاد صحيح. إذن شنو غرض الشيخ رحمه الله من يقول في الصحيح روى الشيخ الطوسي في الصحيح، مع أن كلا الطريقين ماذا؟ مع أن السند بكلا طريقيه صحيح، هم طريق الكليني وهم طريق الشيخ. غرضه رحمه الله من ذلك ليس إلا بيان أن هذا الخبر هو طريقه ماذا؟ طريقه صحيح، وأن سنده صحيح، يعني إنا ننقل لكم خبرا صحيحا ورواية صحيحة السند. إذن ماكو اختصاص للصحة بمن؟ بطريق الشيخ الطوسي، لا اختصاص لصحة السند بمن؟ بخصوص طريق الشيخ الطوسي، بل الشيخ الكليني أيضا روى هذا الخبر في الصحيح، يعني بطريق صحيح. قال: فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد قال، يعني من قال؟ أبو ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصري اللي بالتهذيب. بما أن الشيخ رحمه الله جاي ينقلنا من طريق التهذيب، فنحن نقرأ على نسخة التهذيب، وإلى هذه الرواية أيضا ناقلها الشيخ الحر في الوسائل، وأحيانا يصير به نحو اختلافات طفيفة لا تغير في المعنى، فنحن نقرأ على طريق أو على نسخة التهذيب. اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة. في هكذا معلومات ما يتعلق بالبلدان، ما يتعلق بالأمكنة، ما يتعلق بقصر وأمثال ذلك، لابد من الرجوع علما إلى المصادر الأساس اللي هي متخصصة في تبيان تلك أو هذه المعلومات. وهنا عادة المحققون يرجعون علما إلى معجم البلدان للحموي، معجم البلدان للبلدان باعتبار أنه كلامنا الآن صار حول فد بلد معين، بل إلى قصر بني هبيرة. لما نرجع إلى ذلك المصدر نلاحظ أنه يذكر قصر ابن هبيرة، فلذلك تلاحظون في الوسائل يقول اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة، يقول أن هذا أنسب إلى ما هو الموجود وين؟ في معجم البلدان. وهذا ليس يعني كلش، يعني ممكن الآن ننقل النص يعني ابن بلحاظ فتشخص، بني هبيرة كما ننقل الآن من المصدر يعني السلسلة مع هؤلاء الأشخاص، فممكن يصيرهم بني هبيرة. قال في معجم البلدان، يعني قال الحموي اللي هو سنة وفاته 626 في معجم البلدان الجزء الرابع صفحة 365 وما بعدها، قال لما يجي يقول قصر ابن هبيرة ينسب إلى يزيد، يعني هذا الابن منه اسمه؟ إلى يزيد بن عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي ابن فزارة ابن ذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان. هذول كلهم يصير يعني بني هبيرة. كان يعني هو هذا الشخص اللي المسمى بيزيد اللي بالنسخة الوسائل ابن هبيرة، كان لما ولي العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان بنى على فرات الكوفة مدينة، فهذه بلدة في ضواحي الكوفة، بنى على فرات الكوفة مدينة فنزلها ولم يستتمها حتى كتب إليه مروان بن محمد يأمره بالاجتناب عن مجاورة أهل الكوفة فتركها وبنى قصره هناك، يعني المعروف به يعني المعروف بمن قصر ابن هبيرة بالقرب من جسر سورة. فلما ملك السفاح نزله أي نزل ذلك القصر واستتم تسقيف مقاصير فيه وزاد في بنائه وسماه بالهاشمية. لذا بعض الأعلام يعني بعض المحشين يقول هذه البلدة الآن تعرف في عصرنا الحاضر بمن؟ بالهاشمية. هذا من ما يتعلق بقصر بني هبيرة. إذن منشأ الكراء يعني منشأ الإجارة مين منطلقها؟ من الكوفة، ذاهبا وجائيا إلى الكوفة باعتبار أن صاحب البغل في الكوفة. يقول أبو ولاد اقتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا يعني الأجرة، وخرجت في طلب غريم لي، اقتريت هذا البغل حتى أروح أبحث عن الغريم يعني المديون. فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت، يعني بعده هو ما واصل إلى الكوفة، إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت، جاء خبر بأن غريمه طالع من هذا المكان رايح لمن؟ إلى النيل. خبرت أن صاحبي يعني الغريم يعني المديون مالته أن صاحبي توجه إلى النيل. النيل أيضا نرجع إلى معجم البلدان للحموي، الحموي في معجم البلدان جزء الخامس صفحة 334 قال بليدة في سواد الكوفة. إذن المراد من النيل هنا ليس النيل المعروف في مصر، لذلك هو الحموي يجي يفرق بين نيل الكوفة ونيل مصر. بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير، يعني نهر يخترقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير، حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر. إلى أن يجي يبين يوضح بعض الخصوصيات إلى أن يقول وأما نيل مصر، يعني جاي يفرق يقول حتى ليس هناك خلط بين هذا النيل اللي هو في الكوفة والنيل اللي في مصر. يقول وأما نيل مصر فقال حمزة هو تعريب نيلوس من الرومية إلى آخر ما ذكروا حول نيل مصر، مو النيل اللي هو محل كلامنا في الرواية. خب نرجع للرواية، يقول خبرت أن صاحبي توجه ما استقر بالكوفة راح إلى النيل، فتوجهت نحو النيل. يقول لما رحت هناك فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، مذاك أنه توصل للأخبار أنه الدائن جاي يتابعه فيشف من مكان إلى مكان إلى أن راح إلى بغداد. يقول أنا ملحقته فأتبعته، يعني أتبعت الغريم فظفرت به. وين؟ في بغداد. وفرغت فيما بيني وبينه، يعني وبين الغريم يعني المطالب والخصوصيات دين أمثال ذلك كل أكملت، ورجعت إلى الكوفة حتى يسلم البغل المن إلى صاحبه. وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، فأخبرت صاحب البغلي بعذري، باعتبار أن أبا ولاد من الرواة المعروفين ومن الرواة الثقات ومن الرواة الأجلاء ومن يعني الذين يحملون من الصفة من التقوى من الورع، فكون يخبر ماذا صاحب البغل أنه ليش تأخرت عليك هذه المدة، فنقل أن القضية صارت كذا وكذا. بل فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت هذا عطف تفسير جاي يفسر لي وجه إخباره، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت بعد وأرضيه، حتى أرضيه لأن المدة طالت وأرضيه. فبذلت له 15 درهما، هذا 15 درهم غير الأجرة، غير الأجرة، هذا 15 درهم بأزاء أنه فد إرضاء. حاول أبو ولاد أن يرضي صاحب البغل على إزاء هذه المدة 15 يوم، فأبى منه صاحب البغل أبى أن يقبل، يعني صاحب البغل لم يقنع 15 درهما، وزعم ماذا؟ زعم أنه يستحق أزيد من ذلك بإزاء 15 يوم، فأبى أن يقبل. شو يقول أبو ولاد؟ يقول فتراضينا، بعد أكيد صار واحد ينطي واحد يقول لا أنا ما أقبل بهذا المقدار، يعني أنا أزعم بأن استحقاقي أكثر من 15 درهم. فتراضينا عند القاضي، قال فتراضينا بأبي حنيفة، يقول قبلته، ذهبت معه إلى أبي حنيفة وأخبرته. أبو ولاد يقول أخبرت أبا حنيفة بالقصة، وأخبره الرجل، يقول كلام الرجل أيضا اتفق مع كلامي. فقال لي، فقال منه أبو حنيفة لي، أي علمن لي أبي ولاد، ما صنعت بالبغل خلال 15 يوم؟ فقلت عن أبو ولاد قد رجعته أو رجعته سليما، جبت البغل سالم مسلم إلى صاحبه. قال رأسا من عارض الرجل صاحب البغل، فأسا قال بلي ورجع لي، بس عقبيش بعد 15 يوم واي ماشي بي من هنا وهناك ومخالف لمقتضى الإجارة. قال نعم بعد، قال منه صاحب البغل، قال نعم بعد 15 يوما، يعني هذه المدة هي أكثر من مدة الإجارة، فبطبيعة الحال أنا أكون أستحق ماذا؟ مبلغ أكثر من ذلك. فقال منه أبو حنيفة في مقام الفصل، فقال إني ما أرى لك، المن قال لصاحب البغل إني ما أرى لك حقا، يعني لا 15 درهم، يسأل عم الله على ذات منطي 15، يعني أنت لا بلي بالنسخة العفو بلي لا أنا ما قريته، معذرة بلي أعيد من هنا. قال نعم بعد 15 يوما، قال أبو حنيفة فما تريد من الرجل؟ قال صاحب البغل أريد كراء بغلي، في بعض النسخ كراء على الوسائل، أما على نسخة التهذيب أريد كراء، كراء يعني الأجرة، أريد كراء بغلي فقد حبسه علي 15 يوما، يعني كراي في هذه المدة أكثر من 15 درهم، فأنا أستحق أكثر من 15 درهم. فقال من أبو حنيفة إني، قال المن لصاحب الباغل، قال إني ما أرى لك حقا، يعني لا 15 درهم ولا أزيد من 15. ليش يعلل أبو حنيفة عدم الاستحقاق صاحب البغل؟ لأنه يعني المستأجر اللي هو أبو ولاد، لأنه اكتراه إلى قصر بني أو ابني هبيرة، فخالف أبو ولاد، فخالف شنو؟ مقتضى الإجارة، فعدل بطريقه من قرب قنطرة الكوفة المن إلى النيل، ومن ثم من النيل إلى بغداد، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد. فضمن أبو حنيفة شي يقول؟ يقول فضمن قيمة البغل وسقط الكرة. قيمة البغل يكون ضامن. زين شو وقت يكون ضامن؟ يوم اللي يجيك يا صاحب البغل هذا الشخص ويقول لك البغل ماذا مالتك؟ نتيجة المسافات الطويلة تلفت مثلا، انهلكت، عطبت، هناك تضمن قيمة البغل، وبالتالي شنو بنفس الوقت انت بعد ما لك أجرة. قال فضمن قيمة البغل وسقط الكرة. فلما رد البغل، رد منه أبو ولاد، رد فلما رد البغل سليما وقبضته أنت يا صاحب البغل، قال لم يلزمه الكرة، بعد لا علي قيمة لأنه البغل أوصله إليك سليما، العين سليما واصلة، وأنت بعد قبل شوي قلنا بعد أنت ما لك كرة، ما لك استحقاق. قال منه أبو ولاد، وانتهت الفصل، انتهى الفصل يعني الحكم بين ما قاله أبو حنيفة وما ذكراه. يقول قال فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل يسترجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كل هاي على بغلي، ويجي هذا القاضي ما ينطيني أي حق. شي يقول أبو ولاد؟ يقول فرحمته. من هنا إلى آخر خبر الصحيح الحديث الشريف فيها مطالب فقهية ومطالب عقائدية. من هنا قال فرحمته أبو ولاد باعتبار أنه من أصحاب ومن رواة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهذا ثابت يعني من خلال كثير من الروايات أن الشيعي قلبه رحيم عند رأفة. فأبو ولاد هو رضى وحلله وأخبره، ومن كان أنه ما يخبره يرجع البغل والأجرة يدفعها وفي أمان الله، لا أخبره حتى يتحلل من عنده، لأنه مبلغ الإجارة كان فقط المن إلى هذا ذاك القصر، والحال هو بعد البغل راح أكثر من هذه المسافة، ثم فوق هذا انطاخه 15 درهم حتى يرضي ذاك ما رضى. إجا الآن يقول فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، يقول أنا كسر خاطري عليه، جاي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، معناته هذه مصيبة حلت عليه، وأعطيته شيئا وتحللت منه. زين انتهت المسألة، انتهى الكلام يقول بيننا، ذا كان بعد خذ هذا الشيء عن فوق 15. زين عنوان شيء، وحججت تلك السنة، يقول نفس السنة ذهبت إلى الحج، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام، يقول تشرفت بخدمة الإمام الصادق صلوات الله عليه بما بلي، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال عليه السلام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها، لأنه راح يصير ظلم على أصحاب الحقوق. قال فقلت لأبي، قال منه أبو ولاد، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ في بعض النسخ جعلت فداك، شنو هو حكمكم في هذا الأمر؟ قال عليه السلام أرى له، أي لصاحب البغل، عليك أنت يا أبا ولاد، أرى له عليك مثل، يعني أجرة المثل باصطلاحنا الفقه المعاصر، مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل. لاحظوا من الكوفة إلى النيل بدل، ليش؟ لأنه مقتضى المخالفة بدت مين؟ من الكوفة فصاعدا للنيل، ثم من النيل إلى بغداد، ثم من بغداد المن إلى الكوفة. قال أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه. هذه أجور المثل كلها تقول كنت انطيه إياه لأنك خالفت مقتضى الإجارة. قال منو؟ أبو ولاد. فقلت جعلت فداك، قد علفته بدراهم. يقول ضمن هذه المسافات أنا انطيت البغل، يعني علف تعليف، وهي اشتريته بدراهم. فأراد أبو ولاد أن شنو؟ أن يتخلص من بعض هذه الأجور اللي صارت عليا، اللي حكم بها الإمام صلوات الله عليه. جعلت فداك قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال عليه السلام لا، لأنك غاصب. من هنا الفقهاء استفادوا ماذا؟ أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وإلا هتش اللفظ بلفظة ما عندنا في الروايات، وإنما يستفاد ويستل من مجموعة روايات، منها اللي هي عمدتها صحيحة أبي ولاد. قال حتى هذا التعليف قيمته عليك، ما لك حق تأخذ من صاحب البغل لأنك غاصب. زين، فقلت أبو ولاد أرأيت لو عطب البغل أو أنفق؟ العطب الموت على يعني الهلاك، هلاك البغل على إثر السقوط، ضمن هاي المسافات وسقط ومات. أو أنفق، النفوق، النفوق هو الهلاك حتف الأنف، الهلاك حتف الأنف. فهذا الفرق بين الترديد. فأبو اللات شي يقول، يقول للإمام أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ مو كان علي أنه أنا أضمن؟ قال عليه السلام نعم، تضمن ماذا؟ قيمة بغل يوم خالفته. هذا هو محل الشاهد الأول، محل الشاهد اللي الاستشهاد راح يجينا. قيمة بغل يوم خالفته، أي يوم خالفت عقد الإجارة، يعني من الكوفة فصاعدا. قلت فإن أصاب البغل كسر، هذا واضح، أو دبر، دبر بمعنى قرحة، يعني أصيبت الدابة بقرحة، دبر قرحة الدابة، أو عقر بمعنى الجرح، بمعنى الجرح. فقال عليه السلام بلي قيمة التفاوت يعني الأرش. قلت عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليك. تشوف قيمته صحيح زقيد وقيمته معيب، الأرش التفاوت اللي هو الأرش تعطيه علما، تعطيه لصاحب البغل. قلت فمن يعرف ذلك؟ أنا شلون أعرف هذا التفاوت؟ قال عليه السلام أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك. قلت إني اجي بعد أبو ولاد يحاول يتخلص من بعض الأجور، ينصع عليه هواي ما قيمة التعليف وأجور المثل. يقول قلت إني أعطيته دراهم يعني 15 درهم ورضي بها وحللني، منتهى الكلام. كان خوش فيكم يا ابن رسول الله خساكت. قال عليه السلام إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه الآن. يقول من ترجع من الحاج تروح قبل إلى صاحب البغل، ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفتي فلا شيء عليك بعد ذلك. أتمم الخبر وإن كان وقت الأذان. قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي، يعني من حجي منك جئت قبل، فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكارية فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام. لحد الآن المكاري صاحب البغل من المخالفين من السنة، بلي يقول بما أفتاني، أخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام، وقلت له قل ما شئت. أبو ولاد جاي يقول للمكاري قل ما شئت، قد ما تطلب أنا أنطيك، قل ما شئت حتى أعطيكه. فقال منه صاحب البغل قد حببت إلي جعفر بن محمد صلوات الله عليه، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حل. يقول لي أبو ولاد وأنت في حل، وإن فوقها صاحب البغل يقول أبو ولاد وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلت. إذا تدني 15 درهم كل طيتني كل أنت أخذهن مع البغل، يعني يستفاد هكذا، فأنا كل أنا أفعله. لذلك من هذا المقطع الأخير يستفاد أنه أكو هناك إشعار باستبصار المكاري، وأن صاحب البغل قد استبصر وجاء إلى مذهب التشيع. خب، هذا ما يتعلق بالحديث الشريف. ومحل الاستشهاد يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.